نور تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل. العلم نور والحياة مليئة بظلام جهل أو طريق مائل.
نور تجلى.
اسأل لتعلم أي درد.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. حياكم الله فضيلة الشيخ.
أهلا، حياكم الله وبارك فيكم، حيا الله الإخوة المشاهدين.
الله يحييك. أيها الإخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن، كما نسعد أيضا بمتابعتكم وأسئلتكم عن طريق البث الحي على اليوتيوب، وكذلك عبر حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. نبدأ على بركة الله ببعض الأسئلة التي وردتنا في تويتر. هنا سؤال مهم في الحقيقة، يقول بعض المصلين إذا بدأ في الصلاة لا يحرك شفتيه وإنما يظل صامتا ويقرأ في نفسه بحسب كلامه، وبعضهم تكون أحيانا سرعته شديدة في القراءة بحيث أنه لا يقيم الحروف بشكل واضح، فما حكم هذه الصلاة؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الكلام إنما يسمى كلاما إذا تلفظ به الإنسان، أما إذا كان في النفس فإنه لا يسمى كلاما في لغة العرب ولا في حكم الشرع. ولذلك فجميع الأحكام الشرعية إنما تترتب على التلفظ بالكلام ولا تترتب على حديث النفس. رأيت لو أن رجلا طلق زوجته في نفسه ولم يتلفظ بالطلاق فإن طلاقه لا يقع بإجماع العلماء، ولو أنه عند النكاح قال الولي في نفسه زوجتك ابنتي وقال الزوج في نفسه قبلت لم ينعقد النكاح بالإجماع. فالأحكام الشرعية إنما تترتب على التلفظ بالكلام، وعلى ذلك فالذي يقرأ الفاتحة في نفسه ولا يتلفظ بها بلسانه صلاته لا تصح، لأنه أخل بركن من أركان الصلاة، أخل بركن من أركان الصلاة وهو قراءة الفاتحة. وهذه المسألة مسألة خطيرة، بعض الناس يتساهل بها، وتجد أن يعني بعض الناس حتى خارج الصلاة عندما يقرأ القرآن يقرأ قراءة صامتة في نفسه من غير أن يحرك لسانه بالقراءة، وهذه لا تعتبر قراءة ولا يثاب عليها ثواب التلاوة، وإنما هذه مجرد تأمل وتفكر. ولذلك لا بد من تحريك اللسان، لا يلزم تحريك الشفتين لكن تحريك اللسان هو المهم. ولهذا الله تعالى لما أخبرنا بوجود الملكين الكاتبين قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما يلفظ من قول، فرتب الله عز وجل أو جعل كتابة الملك لما يتلفظ به الإنسان وما يعمله، أما حديث النفس فلا يترتب عليه شيء. ولهذا من كانت هذه حاله أنه يقرأ في نفسه ولا يتلفظ بلسانه فصلاته غير صحيحة، فينبغي التنبه والتنبيه لهذه المسألة الخطيرة التي كما ذكر الأخ السائل يقع فيها بعض الناس جهلا والأثر المترتب عليها كبير، وهي أن صلاته لا تصح وأنه لا يثاب على تلاوة القرآن ثواب التلاوة، وهكذا أيضا بقية الأحكام، فلا بد إذا من التلفظ باللسان.
أيضا السرعة في القراءة إلى أو قول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم لدرجة أنه لا يقيم حروف هذه الكلمات.
السرعة في الكلام بحيث يسقط بعض الحروف إذا كان ذلك في قراءة الفاتحة، فمعنى ذلك أنه قد أخل بركن من أركان الصلاة وهو قراءة الفاتحة فلا تصح صلاته. وإذا كان ذلك في أيضا ركن آخر من أركان الصلاة فلا تصح، أما إذا كان في واجب كأن يكون في التسبيح في الركوع أو في السجود فيكون قد أخل بواجب. وهذا إذا لم يأتي بتسبيحة كاملة فلا بد من أن يجبر ذلك الواجب بسجود السهو. فيترتب على هذه السرعة التي معها إسقاط لبعض الحروف أنه كأنه ما فعل هذا الركن وكأنه ما فعلت هذا الواجب. والفقهاء يقولون من شك بترك ركن فهو كتركه. هذا الآن ليس شاكا، هذا متيقن بإسقاط بعض الحروف التي يتحقق بها الركن كقراءة الفاتحة مثلا. وعلى ذلك يعني نقول ينبغي التأني والطمأنينة. من يأتي للصلاة يأتي لمقام مناجاة الرب سبحانه، يأتي للصلة بينه وبين الله سبحانه وتعالى، يناجي ربه سبحانه. فينبغي أن يستحضر هذه المعاني وألا يستعجل في القراءة وألا يستعجل في أفعال الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للمسيء صلاته الذي لم يطمئن في صلاته قال له 3 مرات ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وقوله فإنك لم تصلي هذا نفي، والأصل في النفي أنه ينصرف إلى نفي الوجود فإن لم يمكن فإلى نفي الصحة، فإن لم يمكن فإلى نفي الكمال. نفي الوجود هنا غير وارد لأن الصلاة موجودة، فينصرف إذن النهي، ينصرف النفي في قوله ارجع فصلي فإنك لم تصلي إلى نفي الصحة، أي أن صلاتك غير صحيحة. فالذي لا يطمئن في صلاته لا تصح صلاته وإن صلى 1000 صلاة.
أبو سعد تفضل. يا أبا سعد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يا شيخ وشيخنا الشيخ سعد الكتنان.
أهلا
وسهلا، بارك الله فيك.
الله يعطيك العافية.
الله يبارك.
أنا عندي سؤال بالنسبة للمكاتب السياحة.
نعم.
الآن تحجز للعمرة، تحجز للعمرة وطبعا يأخذونك ويودونك بالباصات والسكن وكذا ويرجعونك. أنا ما فيها شيء أعتقد والله أعلم، ولكن لو إني حجزت فقط للعمرة من عندهم، حجزت لهم ودفعت لهم فلوس بالحج ورحت أنا طبعا سافرت بنفسي أنا بالطيارة أو بالسيارة أو بس إني حجزت للعمرة الآن، هل هذا يجوز إن أدفع لهم الحجز للعمرة هذه؟
يعني أنت تقصد اللي هو حجز للعمرة عن طريق التطبيق؟
لا مو عن طريق التطبيق، عن طريق المكاتب السياحة.
يعني أقصد وما هي أنت من داخل المملكة؟
يعني أنا الآن عن طريق مكتب السياحة.
أي نعم.
أروح أعتمر. فهم عندهم نظام.
نعم.
عندهم نظام إنك أنت تحجز للعمرة ويودونك بالباص ويسكنونك ويرجعونك. هذا ما في شيء، ولكن أنا قصدي أني لو حجزت للعمرة فقط من عندهم، يعني مو من التطبيق، من عندهم ودفعت عليها فلوس.
يعني أنا أسألك فقط الآن، يعني هم الآن إذا الخدمات اللي يقدمونها اللي هو التذكرة والسكن، يعني العمرة تدخل مباشرة الحرم عن طريق التطبيق، ما يعني ما الذي يقدمونه لك في المكاتب حتى نجيبك على السؤال؟
لأن يدفعوا لي الآن، يحجزون لي للعمرة زي التطبيق.
يحجزونك عن طريق التطبيق لأنه ما في أحد يحجز مباشرة، كله عن طريق التطبيق.
صحيح، بس عن طريقهم هم.
أي أي نعم، يعني هم ينوبون عنك في الحجز، حجز موعد لك عن طريق التطبيق.
لا، لأن أنا لما أدخل التطبيق ما أجد حجز.
أي نعم نعم.
رحت عندهم.
طيب.
أحصل حجز.
أنا فقط أوصيك أبا سعد أن تتأكد من نظامية هذا العمل قبل أن يجيب الشيخ، لكن تأكد تماما لأن الطريق الوحيد والحصري هو الدخول على التطبيق والحجز نظرا للإجراءات الاحترازية والأوضاع الحالية. فضبط هذا الموضوع بهذه الطريقة. أي طريقة أخرى يعني حسب ما أعلم حتى هذه اللحظة أنها طريقة غير نظامية أو ناس يتلاعبون بطرق أخرى، وأنا ما أنصحك نهائيا أنك تتعامل مع هؤلاء، لكن بتسمع توجيه الشيخ. عندك سؤال آخر يا أبا سعد؟
أبد. الله يعطيك العافية.
حياك الله يا غالي. يا أهلا وسهلا والله. أم أشواق تفضلي. يا أم أشواق.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي أختي.
معي شيخ؟
نعم معك.
لو سمحت أنا عندي سؤال، في المحلات يبيعون زي المضرب حق التنس بس خاص بقتل الحشرات زي الذبانة والناموس.
نعم.
بس فيها صعق كهرب. فماذا؟
طيب.
إنها حرام. أنا ممكن أستخدم الفليس لأن أنا عندي مشاكل في الصدر.
طيب عندك سؤال آخر يا أم أشواق؟
لا لا لا،
الله يحييك يا أختي، أهلا وسهلا. علي تفضل. يا علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخ عبد الله؟
أهلا أهلا وسهلا.
حياك أبو عمر، حيا الشيخ سعد الله يحفظه.
حياك الله، بارك الله فيك.
الله يحبكم في الله جميعا.
أحبك الله يا غالي. تفضل يا غالي.
عندي ثلاثة أسئلة.
السؤال الأول.
السؤال الأول في سورة يونس، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. ما هو الخير في المقصود بالآية؟ هل هو الإسلام أم القرآن أم الرسول صلى الله عليه وسلم؟
أنت قصدك قل بفضل الله وبرحمته.
بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. ما هو الخير هنا؟
طيب.
هل هو الإسلام أم القرآن أم الرسول صلى الله عليه وسلم؟
طيب، السؤال الثاني.
السؤال الثاني حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أن الإسلام يخدم ما قبله والهجرة تهدم ما قبله والحج يهدم ما قبله، يعني الحج الإنسان وعليه فهو قد ترك الصلاة يعني وعليه فوائد، يعني حتى يكفر الذنوب الكبيرة حتى ترك الصلاة يعني بالكلية، ولا
طيب
يكفر بعض الذنوب بس.
السؤال الثالث.
السؤال الأخير الشيخ سعد، أنا إلى قرأت القرآن الكريم يعني أتأثر بالصور المكية أكثر من الصور المدنية وأركز عليها، يعني هل في ذلك بس يعني ولا لازم أني أنوع في القرآن وكذا؟
طيب أبشر إن شاء الله تسمع الجواب. يا مرحبا أبو محمد، تفضل يا أبا محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا غالي.
كيف حالك يا شيخ؟
أهلا وسهلا.
حفظك الله يا شيخ. سؤالي أن الآن عندي بيت أنا ملك في الباحة.
نعم.
ومستأجر في جدة بالسنة.
نعم.
أجي جدة هنا أجلس أسبوع أسبوعين على حسب الإجازات، فهل في هذا الحالة يعني أخذ أحكام المسافر أو لا، أو صح أكون صاحب إقامتين؟
أنت تذهب بشكل مستمر إلى جدة ولا يعني أوقات قليلة في السنة؟
أنا من سكان الباحة، لكن نعم. أجي جدة هنا في الإجازات.
الإجازات طيب.
بس أنا مستأجر بيت هنا.
إذا جيت إلى جدة كم تجلس من يوم؟
أجلس أسبوع أسبوعين بهذا الشكل.
طيب. سؤال آخر يا أبا محمد.
أي نعم، إذا كان لي حكم.
لكن يا أبا محمد أنت مستأجر بيتا طوال السنة.
نعم.
أي طوال السنة.
أي نعم. طيب.
سؤال ثاني يا أبا محمد.
أي نعم، إذا كنت في حكم المسافر هل من السنة أن أترك يعني صلاة الجمعة؟
طيب أبشر، بقي شيء؟
الله يوفقك.
الله يحييك. فواز تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مساء الخير.
أهلا أهلا
حبيبنا، الله يحييك شيخنا الفاضل. أذكر نفسي وأذكرك بالصلاة والسلام على رسول الله. الشيء الثاني شيخنا، أنا بنائي الآن أحيانا أشرب لهم يعني من يذكر الله أو يذكر أو يصلي على رسول صلى الله عليه وسلم أعطيك كذا هدية جيب له.
إيه نعم.
زين شيخنا، ما حكمه؟ الشيء السؤال الثالث
يعني إذا ذكروا الله أو صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام تعطيهم هدية؟
يا سلام عليك.
طيب.
تمام.
طيب
السؤال الثالث، الآن قاعد يسمعونك الحين بينهم مشاكل، هم تقريبا عمرهم بين 10 و11، بك توجه له المسألة، أحيانا يضربون بينهم كذا، بك توجه المسألة، قاعدين يسمعونك الآن.
أسأل الله عز وجل أن يجعلهم مباركين ويقر عينك وعين والدتهم بهم بإذن الله.
اللهم
أبشر إن شاء الله تسمع توجيه الشيخ. شكرا. طيب بقي شيء؟ طيب نبدأ بالأسئلة. أخونا أبو سعد أشار إلى نقطة، وهي أنه يحجز العمرة عن طريق مكاتب السياحة، وحسب كلامه أنه لا يستفيد منهم فيما يتعلق بالتذاكر ولا بالسكن ولا بشيء، لكن أن يحجز العمرة عن طريقهم، وأنا ذكرت له فيما يتعلق بالجانب النظامي فتوجيهكم في ذلك.
نعم، نحن أؤكد أيضا على ما تفضلتم به من النواحي النظامية، لأن هذه الأمور النظامية التي وضعتها الدولة المقصود بها تحقيق المصلحة العامة، ينبغي الالتزام بها وعدم الالتفاف على هذه الأنظمة، لأن بعض الناس تجد أنه يلتف ويحاول أن يجد وسيلة لعدم تطبيق هذه الأنظمة. هذه الأنظمة وضعت لتحقيق المصلحة العامة، وهذا الوباء يعني جائحة كورونا لو ترك الناس بدون ترتيب وبدون تدخل من الدولة لترتب على ذلك مفاسد عظيمة. لو مثلا ترك الناس في الحرم بدون هذا الترتيب الذي وضعته الدولة، يعني ربما انتشر الوباء انتشارا واسعا. فهذه الأمور إنما وضعت لأجل تحقيق المصلحة العامة، ولذلك ينبغي التعاون مع الجهات المختصة في هذا والتقيد بالتعليمات. نعم.
أم أشواق أشارت إلى أنها تشتري مضرب، هذا المضرب الذي تصعق به الحشرات، لأنها لا تستطيع أن تستخدم المبيدات بسبب مشاكل عندها في الصدر، فما حكم استخدامه؟
لا بأس بذلك، لأن هذا ليس من قبيل التعذيب بالنار، وإنما قتل لهذه الحشرات المؤذية بالصعق الكهربائي. الصعق الكهربائي ليس نارا، ولذلك فلا بأس، لا بأس بالتخلص من الحشرات المؤذية بهذه الطريقة.
نعم. علي سأل عن معنى قول الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.
نعم، هذه الآية في سورة يونس: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، أي قل يا محمد لأمتك بفضل الله وبرحمته، بفضل الله وهو الإسلام والقرآن، فهو فضل من الله عز وجل ورحمة للمؤمنين، هذا الإسلام، هذا الدين العظيم، وهذا القرآن الذي هو كلام الله سبحانه، هذا فضل من الله ورحمة على عباده المؤمنين، فبذلك فليفرح، فليفرحوا بهذا الفضل وبهذه الرحمة، فهو خير مما يجمع الناس من حطام الدنيا. ولذلك فإن هذا الدين، يعني كون أن الله تعالى أنعم عليك بنعمة الإسلام، هذه النعمة من أعظم وأجل وأكبر النعم، وهذه لا يستشعرها كثير من المسلمين. الله تعالى هداك لهذا الدين، الدين الحق الذي ارتضاه للناس دينا، فقال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فاحمد الله تعالى على أن الله عز وجل هداك لهذا الدين ووفقك للدين الحق، وأيضا من رحمة الله تعالى بالمؤمنين أنه أنزل هذا القرآن، قرآنا يتلى، كلام الله سبحانه وتعالى الذي تكلم به حقيقة بالحرف والصوت من فوق سبع سماوات جل وعلا، وأنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وبقي وسيبقى إلى يوم القيامة، لم يتغير منه حرف واحد، حرف واحد لم يتغير منه، كما قال، لأن الله تكفل بحفظه، كما قال سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. عندما يقول رب العالمين خالق الكون وإنا له لحافظون، لا بد من أن يتحقق الحفظ قطعا، لا بد، لا يمكن يتخلف الحفظ أبدا. ولذلك نحن نجد أن هذا القرآن العظيم نقرأه غضا طريا كما نزل، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأه، وكما كان الصحابة يقرؤونه، فلأن الله عز وجل هو الذي تكفل بحفظه، وهذا آية من آية الله تعالى، لأن الأمة الإسلامية مر بها أحداث عظيمة وأحداث جسام، وحصل أن غزا المسلمين التتار وكذلك الصليبيون، وحدثت أحداث عظيمة، ومع ذلك بقي هذا الدين وبقي هذا القرآن العظيم، لم يتغير منه حرف واحد فقط، حرف واحد لم يتغير منه، بينما الكتب السماوية الأخرى مثل التوراة والإنجيل هذه لم يتكفل الله بحفظها، وإنما أوكل حفظها للبشر فلم يحفظوها، كما قال سبحانه: بما استحفظوا من كتاب الله. لكن القرآن تكفل الله بحفظه، ولعل الحكمة في هذا والله أعلم هو أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء وليس بعده نبي، فحتى تبقى آيته تراها جميع أمته حفظ الله تعالى القرآن، لأن كل نبي يبعثه الله يكون له آية معجزة خارقة حتى يعرف الناس أنه نبي وأنه رسول من عند الله تعالى، مثلا آية موسى العصا، وآية عيسى يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، آية صالح الناقة، كل نبي له آية، آية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هي هذا القرآن، وترى هذه الآية الأمة إلى قيام الساعة، وهذا من, من, من آيات الله العظيمة، ولهذا تكفل الله عز وجل بحفظ القرآن. ولهذا فإن سر قوة المسلمين هو القرآن، سر الثبات هو القرآن. ما الذي غير الصحابة؟ بعضهم كان يعبد الشجر والحجر ثم انقلب وأصبح من أعظم الناس. عمر بن الخطاب كان يعبد الأصنام في الجاهلية، ثم لما أسلم أصبح من عظماء التاريخ. ما الذي غيره؟ غيره القرآن، هذا القرآن لما تلي عليه أول سورة طه وهو عربي من أقحاح العرب يفهمون اللغة العربية علم أن هذا الكلام ليس من كلام البشر وأنه من كلام رب العالمين، فأسلم ثم أصبح من عظماء البشر من عظماء التاريخ. فمن أعظم أسباب زيادة الإيمان ومن أعظم أسباب الثبات هو الارتباط بالقرآن الكريم. ولهذا ينبغي لك أخي المسلم وأختي المسلمة كل يوم أن تقرأ فيه شيئا من كتاب الله عز وجل. لا يليق بالمسلم أن يمر عليه يوم وما قرأ فيه شيئا من كتاب الله سبحانه. إذا ارتبطت بالقرآن فهذا سيكون سببا لزيادة إيمانك ولثباتك ولتقواك لربك عز وجل. نعم،
أحسن الله عليكم على هذه النصيحة. أخونا علي أيضا سأل عن حديث الإسلام يجب ما قبله والحج يجب ما قبله إلى آخره، هل معنى هذا الحديث اللي هو كل الذنوب بلا استثناء أم أن هناك ذنوب دون ذنوب؟
هذا الحديث حديث أخرجه مسلم في صحيحه، قصة عمرو بن عاص رضي الله عنه، قصة إسلامه لما أراد أن يسلم قال للنبي صلى الله عليه وسلم أبسط يدك وبايعك، فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده فقبض عمرو يده، قال له النبي عليه الصلاة والسلام لما يا عمرو؟ قال أردت أن أشترط. قال تشترط ماذا؟ قال أشترط أن يغفر لي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ ومعنى يهدم يعني أنه يكفر الذنوب والخطايا. فالإسلام يهدم ما كان قبله، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وهكذا أيضا الهجرة، وهكذا أيضا الحج المبرور، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. لكن هذا التكفير الحج المبرور إنما هو في حقوق الله عز وجل، أما حقوق الآدميين فتبقى لأصحابها، لكن حقوق الله تعالى يكفرها الحج المبرور ويرجع الإنسان من ذنوبه كيوم ولدته أمه، لكن بشرط أن يكون الحج مبرورا.
سؤاله الأخير يقول إنه يتأثر ببعض الآيات في القرآن أكثر من بعضها، وأشار إلى السور المكية أكثر من المدنية، ربما السور المكية يكون فيها آيات الوعيد يعني أكثر من غيرها، فهل هذا فيه بأس أم لا؟
لا حرج في هذا، كون الإنسان يحب بعض السور أكثر من بعض لا حرج في هذا. وقد ورد أن أحد الصحابة كان يؤم أصحابه وكلما أمهم ختم القراءة بقل هو الله أحد، فذهب أصحابه للنبي عليه الصلاة والسلام وأخبروه، فقال سلوه لما يصنع ذلك؟ قال إنها سورة فيها صفة الرحمن وأنا أحبها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله قد أحبه، فقرها النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الفعل، لأنه قد فضل سورة الصمد على غيرها، فتفضيل بعض السور على بعضها وكون الإنسان يحب سورا معينة لا بأس بذلك. فكون الأخ الكريم يقول أنه يتأثر بسور معينة بالسور المكية مثلا أو بغيرها لا بأس بذلك.
إذا كان هذا الأمر متعلق مثلا بالمدارسة أو بالحفظ، فهل نقول هنا أنه يجب أن يكون هذا عام للقرآن جميعا، ولا أيضا يدخل في نفس ما ذكرت؟
يدخل في نفس ما ذكرت، نعم، لو أراد الإنسان يختار سورا معينة لحفظها أو للتأمل فيها أو للتدبر أو للتفسير ونحو ذلك فلا بأس، الأمر في هذا واسع، كون الإنسان يعني يحب بعض السور لا بأس، لكن يعني المحظور هو أن ينتقص، أن ينتقص سورا من القرآن أو يقدح فيها أو هذا هو الممنوع. أما كونه يحب سورا أكثر من بعض فهذا ربما يكون أيضا لأنه يفهم معاني هذه السور أكثر، ربما أنه يفهم هذه السور أو أنه قرأ تفسيرها أو نحو ذلك، فمثل هذا التفضيل لا بأس به. نعم،
من اليوتيوب جاءنا سؤال عن قول الله عز وجل للذكر مثل حظ الأنثيين، يقول هل هذه آية خاصة بالميراث ولا قاعدة في الحياة كلها؟
ليست في الحياة كلها، بل حتى في الميراث، حتى في الميراث في بعض الصور لا يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، مثلا في ميراث الإخوة لأم الأنثى مساوية للذكر، الأنثى والذكر سواء. كذلك أيضا لو أن هالكا هلك عن أب وأم وابن، فالأب والأم متساويان، الأب السدس والأم السدس والباقي للابن، فليس إذن للذكر مثل حظ الأنثيين حتى في الميراث، ما بالك بغيره. ففي الميراث الذكر مثل حظ الأنثيين في صور معينة وليس في جميع الصور، أيضا في غير الميراث في بعض الصور قد يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، وفي صور أخرى قد تكون الأنثى مساوية للذكر، وفي صور أخرى قد تكون الأنثى أفضل من الذكر، مثل مثلا الأم والأب، للأم ثلاثة حقوق وللأب حق واحد.
حق واحد، نعم صحيح.
فالأم الآن فضلت على الأب في هذا، في أن برها يكون أعظم من بر الأب. فيعني هذه القضية لا يكون فيها قاعدة عامة، أحيانا الذكر أفضل من الأنثى، أحيانا الأنثى مساوية للذكر، أحيانا الأنثى تفضل الذكر.
هذا السؤال أيضا من طبيب يقول إنه عالج مريضا فأهداه هذا المريض عسل، يقول قبلته من باب المجاملة لكن تحرجت من أكل من استخدامه، فما حكم قبول الهدية بهذه الصورة؟ أيضا كذلك كثر هذا السؤال عند المدرسين والمدرسات خاصة في نهاية السنة، الطلاب يهدونهم بعض الهدايا تعبيرا عن شكرهم وامتنانهم، فما حكم قبولها؟
النبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا قاعدة عظيمة في هذا الباب، قال أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه شيء أم لا؟ فإذا كان هذا المهدى إليه لو لم يكن في هذا المنصب لما أهدى إليه المهدي هدية، فليس له أن يقبل هذه الهدية، لأن هذه الهدية إنما أهديت بسبب منصبه الوظيفي، فالمعلم إنما أهديت له لكونه معلما، ولو لم يكن معلما لما أهدى إليه الطالب تلك الهدية. كذلك أيضا الطبيب أهدى إليه لكونه طبيبا، فلو لم يكن طبيبا لما أهدى إليه تلك الهدية ونحو ذلك، فليس له أن يقبل الهدية ما دام له ارتباط بهذا الشخص. لكن لو نفكر ارتباطه به، مثل مثلا الطالب تخرج، طالب مثلا في مرحلة ابتدائية وتخرج فأصبح في المرحلة متوسطة ويجزم بأن هذا المعلم لن يدرسه، هنا لا بأس أن يهدي له،
لأن أو المريض شوفي مثلا،
المريض شوفي وانتهى علاقته بهذا الطبيب، فهنا لا بأس أن يقبل. أما ما دام الارتباط قائما فالأصل أن هذه الهدية لا تجوز، وكما ورد في الحديث هدايا العمال غلول.
يعني هل يجب ردها ابتداء ولا يقبلها ولكنه لا يستخدمها؟
هو إن أمكن
لأجل المحافظة على مشاعر
المهدي. هناك عدة طرق، إما أن يردها ويبين ذلك كما رد النبي صلى الله عليه وسلم على الصعب بن جثامة هديته لما أهدى إليه حمارا وحشيا، فرد عليه الحمار وقال إن لم نرده عليك إلا لأن حرم، لأنه لما رد عليه الهدية تغير وجه الصعب، فقال طيب النبي عليه الصلاة والسلام خاطره، قال إن لم نرده عليك إلا لأن حرم، يعني لو لم نكن محرمين ما رددنا عليك الهدية. الخيار الثاني أنه إذا خشي أن يترتب على ذلك مفسدة يعطيه مثلها، كأنها يعني كأنه ما أهدى إليه، يعني هذه هدية قيمتها 100 يعطيه هدية أخرى بمثلها بحيث لا يكون لهذا فضل عليه. ولكن الطريقة الأولى يعني أحوط وأبرأ للذمة، لكن لو تعذرت الطريقة الأولى وخشي أن يترتب عليه مفسدة فيمكن أن يعطيه مثل ما أهدى إليه.
وردنا السؤال وفي الحقيقة سؤال يعني مؤثر جدا، هو من بعض مخيمات اللاجئين خاصة في هذه الأيام أيام البرد، هو سؤال عن أنهم لا يستطيعون تسخين الماء وبالتالي من الصعوبة استخدامه في الوضوء وكذلك في الغسل، إضافة إلى قلة الماء أصلا فهم يستخدمونه مثلا في الطبخ وفي غسل الأواني وغير ذلك أكثر من احتياجهم فيما يتعلق بالنظافة والغسل. فعندنا عدة نقاط في هذا الموضوع، أولا فيما يتعلق باستشعار نعمة الله عز وجل على يعني على من أنعم الله عز وجل بكثير من النعم، لكنهم بسبب كثرتها وتعودهم عليها لا يستشعرونها في المقابل فقدها من الآخرين. الأمر الثاني أن مثل هذه المخيمات أو اللاجئين يعني لا ينساهم الناس، طبعا نؤكد دائما أن هذا عن طريق القنوات الرسمية التي وفرت الدولة وفقها الله فيما يتعلق بتبرع، وهذا موجود ولله الحمد ومفتوح عن طريق مركز الملك سلمان للإغاثة، هناك مجال لقضية التبرع والدعم لمثل هؤلاء في المخيمات في مخيمات اللاجئين، إضافة إلى سؤالهم عن الحكم الذي سألوه.
نعم، أولا ينبغي أن نستشعر عظيم نعمة الله تعالى علينا، الله تعالى أنعم علينا بنعم عظيمة، وكما يقال النعم تعرف بأضدادها، فكثير من الناس يعيش عيشة ملوك لكنه لا يستشعر قدر هذه النعم التي هو فيها. جاء رجل لعبد الله بن عمرو يسأله هل يحل له أن يأخذ من الصدقة، فسأله قال هل عندك زوجة؟ قال نعم. قال هل عندك دار تأوي إليها؟ قال نعم. قال هل عندك خادم؟ قال نعم. قال فأنت من الملوك. وقرأ واستدل بقول الله عز وجل، وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. معنى وجعلكم ملوكا، قالوا إن الرجل في بني إسرائيل إذا كان عنده دار وزوجة وخادم عدوه ملكا، يعني يعيش عيشة ملوك. فكم من الناس من يعيش عيشة ملوك ومع ذلك لا يستشعر قدر نعم الله عليه، تجده متذمرا متسخطا متشكيا منتقدا لكل شيء لا يعجبه العجب. فهذا قد يكون يعني من كفران النعم. ينبغي أن يعرف الإنسان عظيم نعم الله عز وجل عليه، وأن ينظر إلى أحوال هؤلاء، أحوال هؤلاء الفقراء والمساكين والبائسين، وهؤلاء الذين الآن يعيشون في المخيمات بين الثلوج، وأيضا حال هؤلاء المرضى في المستشفيات وغيرهم، فيستشعر عظيم نعم الله عز وجل عليه. فحتى تشكر النعم لا بد أولا من تذكرها، ولهذا نجد أن الله عز وجل في القرآن الكريم في عدة مواضع أمر بذكر النعم، واذكروا نعمة الله عليكم، اذكروا، وقال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم. فتذكر النعم هم من أسباب شكرها. وبخصوص ما سأل عنه الأخ الكريم، يعني يقول إن الماء لا يمكن تسخينه، لا أدري كيف لا يمكن تسخينه. هذا ما مهما كان، حتى لو كان جامدا، إذا وضع تحته النار فسيكون ماء مناسبا للوضوء والتطهر به. فربما يكون الأخ الكريم يعني قد بالغ في الوصف، لكن لو لم يوجد الماء، أو وجد ماء لكن لم يوجد ما يسخن به الماء وخشي الإنسان على نفسه الضرر، فإنه يعدل إلى التيمم في هذه الحال. لكن في أحوال ضيقة، لأن بعض الناس يتوسع في هذه المسائل. إذا كان الماء موجودا ليس له أن يتيمم، إذا كان الماء باردا جدا فهنا ليس له أن يتيمم ما دام يمكنه تسخين الماء. لو افترضنا أنه تعذر تسخين الماء فحينئذ له أن يعدل إلى التيمم.
نستأذنك فاصل قصير. أيها الأخوة والأخوات، فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد، ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. أعيد عليكم أرقام الاتصال من داخل المملكة 011-225-7773، من خارج المملكة يضاف إليها الرمز الخاص بالسعودية 00966. نواصل الأسئلة. أخونا أبو محمد سأل، يقول عنده بيت ملك في الباحة ومستأجر إيجار سنوي في جدة، يذهب فقط في الإجازات يجلس أسبوع أو أسبوعين أو أكثر، فهل يعتبر الآن مقيم هنا وهنا ولا مسافر؟
نعم، هذه المسألة يكثر السؤال عنها، وقد يعني برز السؤال عنها خاصة في السنوات الأخيرة. وهذه المسألة يعني ليس فيها نص يفصل فيها، وفيها خلاف بين العلماء المعاصرين. المرجع فيها للعرف. سبب الخلاف هو الخلاف في تحديد العرف في هذه المسائل. الأصل في الإنسان، هل الأصل في الإنسان الإقامة أم السفر؟ الجواب الأصل فيه الإقامة، ليس مسافرا. فلا نقول عن هذا الإنسان إنه مسافر ونصفه بوصف السفر إلا بشيء واضح، وإلا فنرجع للأصل وهو الإقامة. وإذا حصل الشك هل هو مسافر أو مقيم فنرجع للأصل، وهو الأصل أنه مقيم. هذا الرجل الآن عنده بيتان، عنده بيت في الباحة وبيت في جدة، وقد استأجره استئجارا كاملا يعني طيلة السنة، فهو صاحب إقامتين، هو صاحب إقامة، عنده إقامة هنا وإقامة هناك، كما له زوجتان، زوجة هنا وزوجة هناك، فهو في عرف الناس لا يعتبر مسافرا هنا ولا هناك. وبدليل أنه لو أفطر في نهار رمضان في بلد إقامة في الباحة أو في جدة ممن يعرفه لأنكر عليه الناس، ولو ادعى أنه مسافر ما قبلوا هذا العذر. كيف تكون مسافر وأنت في بيتك الآن؟ أنت عندك الآن إقامة دائمة مستأجر طيلة السنة. فالذي يظهر الله أعلم أنه يعتبر مقيما في المدينتين جميعا، في الباحة وفي جدة، وإنما هو مسافر في الطريق فقط، يترخص برخص السفر في الطريق. ثم أيضا لو أنه قصر في جدة فعند بعض أهل العلم أن صلاته لا تصح، لكن لو أنه لم يقصر وأتم صلاته صحيح عند الجميع، فهو الأحوط. إذن هو الأحوط، وأيضا في نظري أنه هو الأرجح، لكن أقول يعني باعتبار أن هناك خلاف في تحديد العرف، أقول لو احتاط وأتم لكانت صلاته صحيحة عند الجميع، ولو قصر فإن صلاته لا تصح عند طائفة من أهل العلم.
أبو عمر تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله أخوي، حيا الله شيخنا الفاضل.
أهلا أهلا وسهلا،
بارك الله فيك،
تفضل يا غالي.
زاد فضلك. السؤال الأول ما عندك خير، هل يجوز للرجال الطبل في الأعراس والأعياد؟
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، في حال تعارض وعد مع صديق وطلب من الوالدة ولكن غير ضروري، فأيهما أقدم؟
طيب بقي شيء؟
لا بس، شكرا بخير.
طيب حياك الله. إبراهيم تفضل. أهلا أبو إبراهيم، عفوا تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، أهلا بأبي إبراهيم.
عندنا سؤال.
ما هو سؤالك؟
امرأة حامل ذهبت إلى الطبيبة وقالت لها عمر الجنين 45 يوم وقد توفي.
لا لحظة، عفوا أعد السؤال.
امرأة حامل ذهبت إلى الطبيبة وقالت لها عمر الجنين 45 يوم وقد توفي.
نعم.
هل يجوز إسقاط الجنين؟
طيب عندك سؤال آخر؟
سؤال آخر هو هل يوجد قرب قبل الأربع شهور؟
هل يجوز قبل الأربع شهور يعني تقصد الإسقاط؟
لا، هل يوجد نبض للقلب قبل أربع شهور؟
طيب يعني هل يوجد نبض؟
هذا
يعني لو تسأل عن متخصص، عن طبيب متخصص ممكن يفيدك في هذا المجال. شكرا يا أبا إبراهيم. أبو محمد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسأل الشيخ لو سمحت.
تفضل.
الله سبحانه وتعالى يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته.
نعم.
القرآن كله مبارك، لكن هل في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام إن سورة البقرة أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة؟
نعم.
ثم إن الناس يعني بعض الناس يستمرون عليها ويستخدمونها كعلاج، وهذا ما هل هذا يضر إذا استخدموها كعلاج خيرا من الأدوية الكيماوية والنفسية وغيرها؟
نعم.
ثم إن أليست من الذكر، والذكر الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نكثر من ذكر الله، أذكر الله ذكرا كثيرا.
طيب.
ثم ورد تخصيص لبعض السور القرآن، تخصيص مثل قل هو الله أحد بعد سورة القرآن، جزاء وليس إجزاء.
طيب.
نرجو تفصيل الشيخ.
أبشر أبشر. سؤال آخر يا أبا محمد.
أمر لا حتى الناس تكون على بينة.
أبشر. سؤال آخر يا أبا محمد.
جزاك الله خير.
يا أهلا وسهلا. موسى تفضل. يا موسى.
نعم.
تفضل يا غالي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
سؤالي لو سمحت بالنسبة لجروبات الواتساب.
نعم.
أحيانا يكون فيها منكرات كذا.
نعم.
فلما أنصح وما يكون فيه استجابة للنصح، هل يلزمني يعني المغادرة الجروب، ولا ممكن أبقى في الجروب مع مزاحمة الشر اللي فيه بالخير؟
طيب بقي شيء يا موسى؟
في سؤال ثاني لو
تفضل.
السؤال الثاني، شخص أراد العمرة، خرج من بيته وهو ناوي العمرة لكن لم يتيسر له استخراج تصريح.
نعم.
وصل مكة وجلس كم يوم وذهب إلى جدة، لما ذهب جدة حصل يعني فتح المواعيد وقدر يستخرج تصريح، ففي الحالة هذه هل يحرم من مكانه من جدة ولا يرجع الميقات ولا؟
طيب أبشر إن شاء الله تسمع الجواب، شكرا جزيلا. طيب نواصل الأسئلة، هو أسئلة كثيرة والوقت قليل. فواز سأل يقول إنه لتحفيز أبنائه على ذكر الله عز وجل والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه كلما حرصوا على ذلك يهديهم هدايا لأجل التحفيز، فما حكم ذلك؟
هذا من الأمور الحسنة ويشكر الأب على هذا، هذا من حسن التربية والنبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يشجع الصحابة على مثل هذا، فكان حتى في القتال في سبيل الله الذي مطلوب فيه إخلاص النية لله عز وجل، ومع ذلك كان يقول من قتل قتيل له عليه بينة فله سلبه، فيقول إذا قتلت قتيل له عليه بينة في معركة في سبيل الله فيكون سلب هذا القتيل يعني ما معه يكون لهذا القاتل، هذا من باب التشجيع. فهكذا أيضا نقول بالنسبة لهذا الأب مع أولاده فهذا تشجيع طيب ومن حسن التربية.
طبعا القصد من في إرادة الحديث هذا أنه مشروعية الهدية فقط فيما يتعلق بهذه الجزئية فقط.
هذه هدية يمكن أن ينالها أي واحد من الأولاد، فما فيها يعني ما ترد مسألة التفضيل، ويقول من فعل كذا فله كذا.
أي نعم. السؤال الثاني يقول هم الآن الأولاد يشاهدوننا على الشاشة ونحن نحييهم سعداء جدا بهم وبمتابعتهم، يقول أحيانا يصير بينهم ما يحدث بين الأولاد أحيانا من بعض المشاكل ومضاربات وغيره، فيطلب منهم يطلب منك توجيه نصيحة لهم ويشاهدونك الآن.
نعم، يعني ننصح الجميع مع أقاربهم ومع أرحامهم بأن يحسنوا لهم، وأن فإن هذا يدخل في صلة الرحم. إذا أحسن الإنسان إلى أقاربه خاصة الأقارب الأدنين وعلى رأسهم الأب والأم والأجداد والأحفاد والإخوة والأخوات والأعمام والأخوال والخالات، هؤلاء تتأكد صلتهم. فصلة الرحم تعني الإحسان إليهم بجميع صور الإحسان، جميع صور الإحسان، ومن ذلك الاحترام والتوقير وإدخال السرور عليهم وعدم الإساءة لهم وعدم أذية بأية صورة من الصور.
نعم. أنا أستأذن الشيخ في توجيه كلمة لهؤلاء الأبناء لأنهم صراحة مثل أبنائي، لكن أتكلم عن شيء يعني شهدته في الحياة، وهو أن الأخ أعظم من يعينك على مصاعب الحياة ومشاكلها. الأصدقاء اللي تشوفونه في المدارس ولا في الشارع ولا في البيت ولا أقصد في الحارة كلهم يذهبون وينتقلون، ينتقلون تتخرجون ينسون، لكن الذي يبقى لك إخوانك، وهم الذين يسندونك في مشاكل الحياة إذا احتجت، إذا مرت بظروف صعبة هم الذين يقفون بجانبك. ولذلك من الآن قووا صلتكم ببعض، لأنكم ستكونون في المستقبل أحوج ما تكونون لبعض، حتى بعد ما تزوجون ويجيكم عيال يبقى الأخ هو السند وهو المعين، الأخ أو الأخت يبقون هم السند وهم المعين بعد الله عز وجل. نسأل الله يؤلف بين قلوبكم. أبو عمر سأل عن استخدام الدفوف والطبل في الأعراس وفي الأعياد.
النبي عليه الصلاة والسلام في قصة حصلت جاءت في الصحيحين لما كان جالسا في بيت عائشة وعندها جاريتان تضربان الدف، فدخل أبو بكر مغضبا وقال أمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكان النبي عليه الصلاة والسلام جالسا وقد حول وجهه إلى الجهة الأخرى، فالتفت عليه وقال دعهما يا أبا بكر فإن لكل أمة عيدا وهذا عيدنا أهل الإسلام. فغمزت عائشة للجاريتين فخرجتا. الشاهد أن أبا بكر كان قد فهم أن الأصل في هذا الباب المنع، ولهذا سماه مزمور الشيطان مع أنه مجرد ضرب دف فقط سماه مزمور الشيطان. طيب هذا الفهم فهم أبي بكر الصديق، هل أقره النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الفهم؟ الجواب نعم، لكنه قال أن هذه الحالة حالة مستثنات، حالة استثنائية، وهي كونه يوم عيد. هذا يدل على جواز ضرب الدف يوم العيد، وأن هذا مستثنى من هذا الأصل وهو المنع. فالعيد يجوز فيه ضرب الدفوف، كذلك العرس، العرس يجوز فيه أيضا ضرب الدف. وأضاف بعض أهل العلم حالة ثالثة، حال الحرب أو قدوم الغائب، وهذه فيها ورد فيها يعني بعض الأحاديث في سندها مقال، لكن يعني قال بذلك بعض أهل العلم. أما الحالة الأولى والثانية فالأحاديث فيها ظاهرة، أعني ضرب الدف في العرس، بل إن ضرب الدف في العرس للنساء مستحب، ليس فقط جائزا بل مستحب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر به. أيضا في العيد مباح، وهذه الإباحة مستثناة من الأصل وهو المنع في هذا الباب. نعم.
وعمر أيضا سأل يقول إذا تعارض وعد جازم مع صديق مع طلب غير
لكن هذا فيما ذكرت. نعم. في الدف أما الطبل فقد ورد فيه حديث عند أبي داود إن الله حرم الخمر والميسر والكوبة، والكوبة هو الطبل، فالطبل ممنوع مطلقا، أما بالنسبة للدف فيجوز في الصور التي ذكرت.
أبو عمر يقول إذا تعارض وعد جازم مع صديق مع طلب غير ملزم للوالدة، حين يكون الطلب يعني ليس طلبا ضروريا، أو الوالدة لا تطلبه بشكل بحاجة شديدة أو ماسة أو حاضرة،
يستأذن من والدته، يستأذن من والدته ويبين لها، يبين لها حاجة صديقه وظرفه، وهي ستقدر هذا الظرف، وبذلك لا يحصل تعارض بين أمرين.
لكن في الأولوية هنا نقول يعني هل الوعد هنا في هذه الحالة يعتبر أوجب أم لا؟
لا، طلب الوالدة أوجب، والدته أوجب، لأن الوعد أيضا إنما يحرم إخلاف الوعد إذا وعد ومن نيته أن لا يفي، أما إذا وعد ومن نيته أن يفي فلا يحرم خلاف الوعد، سواء كان لعذر، لظرف، لعذر، أو كان حتى لتغيير القناعة. أحيانا ربما تعيد إنسان بشيء ثم تتغير قناعتك، فالمهم ألا تعد ومن نيتك أنك ما تفي، لأن هذا من خصال المنافقين، إذا وعد أخلف. وقد جاء عند أبي داود والترمذي من وعد ومن نيته ألا يفي، من وعد ومن نيته أن يفي فلا بأس، وهذا في يعني وإن كان في سنده مقال إلا أن معناه صحيح والعمل عليه عند كثير من أهل العلم. فخلاف الوعد المذموم أن يعد الإنسان ومن نيته عدم الوفاء، أما إذا وعد ومن نيته الوفاء ثم بعد ذلك عرض له عارض فلم يفي فلا يدخل هذا في خلف الوعد المذموم الذي هو من خصال المنافقين.
إبراهيم سأل عن امرأة حامل في الجنين عمره 45 يوم، تقول أن الطبيبة قالت أنها ميت، ليس عندها نبض. أنا ما أدري هل يكون عندها نبض أو لا، لكن يسأل عن حكم الإسقاط في هذه الحالة.
ما دام أن الطبيب المختص حكم بأنه ميت فلا بأس بإسقاطه، لأن بقاءه ليس فيه فائدة بل فيه ضرر على هذه المرأة، وثم أيضا هو لم تفق فيه الروح، يعني ليس إنسانا، الإنسان ما كان مكونا من روح وجسد، هذا ليس فيه روح، إنما هو مجرد نطفة أو علقة، فلا حرج في الإسقاط في هذه الحالة.
مع التأكيد يا أبا إبراهيم على اتباع القنوات الرسمية فيما يتعلق بهذا الأمر، إذا كان فعلا يعني مثل ما ذكر الشيخ أنه ميت ويعني أنه يسقى أو يجهض، فتتبع القنوات الرسمية عن طريق المستشفيات الرسمية والتي تتم فيها الإجراءات بشكل رسمي، لأن هناك عيادات وهناك أشخاص يقدمون هذه الخدمات لكن بطرق رسمية، وأحيانا قد يكون لها سواء كان عقوبة بطرق غير رسمية، فيكون لها مضاعفات سواء كانت مضاعفات مرضية صحية أو حتى مخالفة وعقوبات نظامية. أبو محمد سأل عن الاهتمام ببعض الآيات وتكرارها أو بعض السور وتكرارها، أحيانا قد يكون لغرض العلاج أو غير ذلك، فما حكمه مثل قراءة سورة البقرة بشكل يومي، هل هذا مشروع أم لا؟
لا بأس بهذا، بشرط أن ينوي بذلك التقرب إلى الله عز وجل وحصول غرضها الدنيوي، وهذا ما يسميه العلماء بمسألة التشريك في النية. التشريك في النية معناها أن يريد بذلك التقرب إلى الله ويريد مع ذلك أمرا دنيويا، وهي ليس يعني تختلف عن مسألة الرياء والسمعة، الرياء والسمعة يريد بذلك مراءة الناس لا يريد بذلك التقرب إلى الله، لكن مسألتنا هذه ليس لها علاقة بالرياء، لا يريد الرياء، يريد وجه الله عز وجل، لكن يريد مع التقرب إلى الله غرضا دنيويا. هذه لا بأس بها على القول الراجح، لا تحبط العمل، ولها أدلة كثيرة، منها قول الله عز وجل في آيات الحج في سورة البقرة: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، نزلت لما كان هناك نفر من الصحابة يريدون أن يحجوا ويتاجروا فتحرجوا، كيف يجمعون بين الحج والتجارة، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني تجمعوا بين الحج والتجارة. أيضا قال الله عن نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، ثم ذكر ثمرات دنيوية، وعن الاستغفار عبادة: يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: من قتل قاتل له عليه بينة فله سلبه. فهذا يدل على أن يعني مسألة التشريك أنه لا بأس بها على القول الراجح. على ذلك من قرأ سورة البقرة يريد بذلك التقرب إلى الله عز وجل، ويريد أيضا ما ورد فيها من الحفظ والتحصين للقارئ فلا بأس بهذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه الشيطان، جاء في رواية لا يقربه الشيطان 3 أيام. بعض الناس يريد أن يحصن بيته من الشياطين يقرأ سورة البقرة كل يوم، يريد بذلك التقرب إلى الله ويريد بذلك تحصين البيت، لا بأس بهذا. لكن خير من ذلك أنه يقرأ القرآن كاملا يبدأ من الفاتحة إلى الناس، هذا أحسن من هذا التخصيص. لكن لو خصص لأجل هذا الغرض فالأمر في هذا واسع.
موسى يقول في بعض المجموعات الواتساب وغيرها يكون أحيانا منكرات وينصح، لكن هذه المنكرات مستمرة، ففي هذه الحالة هل نقول الأفضل أن يستمر فيها ولا يتركها؟
الأفضل أنه يستمر في المناصحة ويستمر في هذه المجموعات. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. من السهل على الإنسان أن ينسحب من المجتمع ويبقى في بيته منعزلا منكفئا من المسجد للبيت ويترك الناس، لكن هذا خلاف منهج الأنبياء والرسل وما ورد في القرآن والسنة. الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وهم الأسوة والقدوة كانوا يخالطون الناس وينصحون ويدعون إلى الله تعالى ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويصبرون على الأذى. فنقول أخ الكريم تبقى في هذه المجموعات وترشد وتنصح، لكن بالتي هي أحسن وبالرفق وباللين، يعني باستخدام آداب النصيحة، وهذا خير من المغادرة.
بقي معنا دقيقة واحدة. يقول شخص أراد العمرة ولم يتسر له تصريح، ذهب إلى مكة وانتظر ثم ذهب إلى جدة ثم بعد ذلك خرج التصريح له، في هذه الحالة هل نقول إنه يجب عليه أن يرجع للميقات ويحرم ولا يحرم من مكانه؟
لكن هو لم يحرم أولا؟
لا لم يحرم، لأنه لم يستخرج التصريح.
نعم، ما دام هو قد تجاوز الميقات، عند مجاوزته للميقات ننظر لنيته، النية هنا مؤثرة في الفتوى. عندما مر بالميقات هل كان جازما بنية العمرة أم لا؟ إن لم يكن جازما بنية العمرة وإنما كان مترددا ومعلقا لذلك بالتصريح فهنا لا يلزمه الرجوع للميقات.
نعم، هو يقول يعني أنه في حال أن خرج تصريح يعني سيعتمر، لكن إذا ما خرج تصريح لن يتمكن من ذلك.
نعم، الحالة الثانية أن يكون جازما بالنية، هنا لابد من رجوع الميقات. ظاهر حال السؤال أنه لم يكن جازما بالنية وإنه معلق لذلك بالتصريح، فإذا كان كذلك أنه لم يكن جازما بنية العمرة ثم جلس في جدة وخرج التصريح وهو في جدة يحرم من مكانه، يحرم من جدة.
نعم. شكرا مقدم فضيلة الشيخ.
وشكرا لكم والإخوة المشاهدين.
شكرا كذلك لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات على حسن متابعتكم ومشاهدتكم. نشكر زميلنا أحمد الليل الذي نقل هذه الحلقة بلغة الإشارة. موعدنا معكم يوم الجمعة إن شاء الله، تصبحون على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تجد الجواب، تجد الجواب، تجد الجواب، تجد الجواب يضيء دار